Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. حرب غزة، تحذيرات من خطر تفشي مجاعة جماعية في القطاع المحاصر والمدمر جراء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 21 شهراً. عشرات الوفيات في صفوف الأطفال بسبب سوء التغذية والجوع، مع بلوغ الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع مستويات غير مسبوقة. سوريا بعد أحداث السويداء، تصلب في مواقف الأكراد في المفاوضات مع السلطات والحكومة المركزية في دمشق، مع توجه نحو رفض أو تأجيل الاندماج في الوقت الحالي. مصادر كردية أوضحت أن المواجهات مع الدروز في الجنوب أعطت قوات سوريا الديمقراطية مبررا لتأجيل أي مباحثات تتعلق بتسليم السلاح. حروب الولايات المتحدة التجارية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اتفاقا تجاريا ضخما مع اليابان يمثل اختراقا مهما بالنسبة إلى أبرز شركاء الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن اليابان ستستثمر ما يقارب من 555 مليار دولار في السوق الأمريكية. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس يحل اليوم بليبيا في زيارة هي الأولى لمسؤول رفيع من الإدارة الأمريكية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. في أديس أبابا افتتح الأسبوع المغرب الأثيوبي للاقتصاد الاجتماعي والتضامن تحت شعار تمكين المرأة من خلال ريادة الأعمال المستدامة. حرب غزة المتواصلة في إيقاعها اليومي، القصف والغارات والتقتيل. الجيش الإسرائيلي واصل عملياته في مناطق متفرقة من القطاع مع تكثيف الغارات على دير البلح، وسط تحذيرات من أكثر من 100 منظمة غير حكومية من خطر تفشي مجاعة جماعية. وأعلن مجمع الشفاء عن وفاة عشرات الأطفال بسبب سوء التغذية والمجاعة، مع بلوغ الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع مستويات غير مسبوقة. واعتبر الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش أن الأهوال التي يشهدها قطاع غزة بسبب الحرب، خصوصا على صعيد أعداد القتلى والدمار الواسع، لا مثيل لها في التاريخ الحديث. وقال أمام مجلس الأمن الدولي: سوء التغذية يتفاقم والمجاعة تطرق كل الأبواب، والعالم يشهد احتضار نظام إنساني قائم على المبادئ الإنسانية. وصحفيون كباقي السكان في غزة باتوا جوعا، هم وأسرهم يعجزون عن توفير الطعام لأبنائهم، لكن الواجب المهني يدعوهم لمواصلة العمل ونقل أبشع صور التقتيل والتجويع. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في غزة سيف الصويدي.
لم يعد يخفى على أحد أن غزة تختنق جوعا دون أن تستثني أحدا، حتى بات الصحفيون أنفسهم حملة الحقيقة ضحايا للجوع، يترنحون بين أداء الواجب المهني والصراع اليومي من أجل لقمة تسند أجسادهم المنهكة.
أنا محمد قريقة، مراسل قناة الجزيرة في مدينة غزة.
محمد يعمل على مدار الساعة تحت وطأة الشمس الحارقة وبين ركام القصف، جائعا هزيل الجسد شاحب الوجه.
نعمل في أوضاع إنسانية وميدانية جدا صعبة، إنسانيا على وقع حالة الجوع المتواصلة حتى الساعة. نحن بالكاد حقيقة نستطيع أن نتناسق، ونحن لسنا منتقلين بالطبع عن النسيج المجتمعي الذي يتعرض إلى هذه السياسة غير المسبوق.
ليس بعيدا عن محمد تجلس الصحفية ربا العجرمي على بقايا ركام منزل مدمر بعد أن أصابتها نوبة إغماء، فهي منذ عدة أيام لم يحالفها الحظ بالحصول على الطعام.
تحديداً مع شباب المجاعة في الأسبوعين الماضيين، أنا بروح الشغل كل يوم ما في شيء بدخل، لأنه ما في شيء بندور وبنبعث الشباب يسألوا، روحوا اشتريوا مثلاً خبز ما في خبز، روحوا اشتريوا فلافل ما في فلافل، روحوا اشتريوا كذا ما في كذا. أنا فعلياً تعرضت لأكثر من لحظة انهيار وشعور بالهزال وقربت يغمى علي على الأرض.
ربما في غزة الجوع ليس مجرد حالة إنسانية، بل هو جزء من الحرب وحتى الصحفي الذي اعتاد أن يكون ناقلاً للحدث أصبح اليوم جزءاً من هذا الحدث المأساوي الذي يحصد المزيد من الأرواح جوعاً وعطشاً. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
إلى سوريا الآن، حيث دفعت أحداث السويداء والمواجهات الدامية بين الدروز وعشائر البدو التي خلفت أزيد من 1300 قتيل، والتي جاءت بعد أعمال العنف في الساحل السوري على خلفية طائفية في مارس الماضي وخلفت نحو 1700 قتيل غالبيتهم الساحقة من العلويين، دفعت الأكراد إلى التصلب في مفاوضاتهم مع السلطات الانتقالية والحكومة المركزية في دمشق مع توجه نحو رفض أو تأجيل الاندماج في الوقت الحالي. ونقل موقع المونيتور الأمريكي عن مصادر كردية أن المجازر التي ارتكبت في حق الدروز في الجنوب أعطت قوات سوريا الديمقراطية مبرراً لتأجيل أي مباحثات تتعلق بتسليم السلاح. نتابع تعليق أحمد رمضان، مدير مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية من حلب.
هناك محاولة إسرائيلية لتوظيف ما تم في السويداء من أجل رسم خارطة جديدة في الوضع الإقليمي من ناحية، وفي الوضع السوري أيضا تحديدا، وأيضا استثمار الأوضاع في شرق سوريا، لكن أعتقد أن ذلك سيكون قراءة عاجلة وخاطئة من الإسرائيلي ومن حلفائه على الأرض. السويداء تدرك الآن أن أي محاولة للابتعاد عن الإجماع الوطني والدخول في دوامة التحالف مع الإسرائيلي المتغير من ناحية الأهداف ومن ناحية أيضا النوايا، فإن ذلك سيؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بها. وكذلك قسد الآن إذا شعرت أنها تستطيع أن تستثمر ما جرى في السويداء من أجل محاولة فرض شروط جديدة أو تعطيل الاتفاق الذي جرى في 10 آذار ماس، أعتقد أن ذلك سيلحق ضررا أيضا بها. واستمعنا اليوم إلى أن الموقف التركي بدأ يشعر بخطورة ذلك ووجه رسائل مباشرة إلى قسد بأن عليها أن تدرك أن الوضع الجديد راهن في السويداء، لا يمكن أن يشكل لها فرصة، وأنهم يستطيعوا أن يعيدوا رسم الخارطة على الأرض. هناك الآن تحركات إقليمية وهناك تحرك وطني سوري كذلك لتجاوز هذه المرحلة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن التوصل إلى اتفاق تجاري ضخم مع اليابان يمثل اختراقا مهما بالنسبة إلى أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين، في وقت يسعون لإبرام اتفاقات قبل نهاية الشهر الجاري. وباتت اليابان خامس دولة توقع اتفاقا مع الولايات المتحدة بعد بريطانيا والفيتنام وأندونيسيا والفلبين، بعدما تعهد ترامب في أبريل الماضي بإبرام 90 اتفاقا خلال 90 يوما. وكتب ترامب في منشور له: استكملنا اتفاقا ضخما مع اليابان لعله الأكبر على الإطلاق، وبموجب الاتفاق ستستثمر اليابان بناء على توجيهاتي 550 مليار دولار في الولايات المتحدة التي ستحصل على 90% من الأرباح. ورحب رئيس مجلس التجارة الخارجية الياباني بالاتفاق، لكنه أشار إلى أن دوائر المال والأعمال في حاجة إلى الاطلاع على التفاصيل لتقييم تأثيره. للتعليق معنا من عمان دكتور إبراهيم بدران، الخبير الاقتصادي والمالي والأستاذ بجامعة فيلادلفيا.
اتفق البلدان على تخفيض الرسوم الجمركية إلى 15%، وهذا من شأنه أن يتيح الفرصة لكلا البلدين لتعزيز التبادل التجاري وخاصة تجارة السيارات بالنسبة لليابان، وهي مسألة بالغة الأهمية. إضافة إلى ذلك، كان جزءا من الاتفاق أن يتم استثمار 550 مليار دولار تستثمرها الشركات اليابانية في أمريكا، وهذا يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إتاحة الفرصة لنمو اقتصادي وتترك أثرا إيجابيا أولا على خزينة الأمريكية، وثانيا على فرص العمل، وثالثا على قوة الاقتصاد الأمريكي. الرئيس ترامب حينما أصدر قراره الأول برفع الرسوم الجمركية بشكل منفرد كان يهدف كرجل أعمال إلى الوصول إلى اتفاق مع كل دولة على حدة من خلال التفاوض.
إلى ليبيا يصل اليوم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية الجديدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وتشمل الزيارة العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، حيث سيلتقي في طرابلس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قبل توجهه إلى بنغازي للقاء المشير خليفة حفتر، وعلى الطاولة ملفات سياسية واقتصادية. نتابع تعليق سلام الحاجي المحلل السياسي من طرابلس.
طبعا أهداف الزيارة هي أكيد هتكون فيها أهداف ممكن حول التعاون الأمني مع ليبيا من خصوص أمريكا، أو التعاون الاقتصادي أكيد، لأن رئيس ترامب طبعا ديما عنده نظرات اقتصادية أكثر، حتى أي تعاون أمني أو سياسي لازم يكون في جانب اقتصادي هو جانب مهم عنده، وما مدى الاستفادة من الجانب الاقتصادي في أي دولة. عكس ممكن يتوقع الكثيرين، يتوقع أنه هو جاي لإيجاد حل نهائي أو حل سريع أو حل إشكالية ليبية أو صراع ليبي اللي حاصل، هو تركيزه حيكون أكثر على الاستقرار الأمني أولا. يعني حسب تصريحاتهم سواء الرئيس ترامب أو مسعد بوليس، حيكون التركيز هنا والنقاش على الاستقرار الأمني أولا. فالمشكلة أنها تحل بعملية انتخابات فقط، لا، هذه ليست هي النظرة الأمريكية، بل هو يحتاج إلى قوة أو يستطلع هل هناك وجود قوة مركزية تضمن أن عملية الاستقرار في ليبيا. وطبعا أكيد طالما هو حيكون الجانب الأمني أولوية عنده، حتكون هي نظر لقوة عسكرية أو أمنية موحدة، أو أن يكون في تحالفات يمكن بها فرض الاستقرار الأمني. وفعلا هم هنا يمسوا في الوتر الحساس أن المشكلة الليبية مشكلة أمنية أولا ثم تليها سياسية.
في أديس أبابا افتتح أمس الأسبوع المغربي الإثيوبي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني جنوب جنوب، المنظم تحت شعار تمكين المرأة من خلال ريادة الأعمال المستدامة في مجال الفلاحة. الحدث ينظم بمبادرة من السفارة المغربية في إثيوبيا بتعاون مع وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية الإثيوبية وبدعم من المكتب الشريف للفوسفات. من أديس أبابا هذا تقرير مراسلنا أبو بكر السمني.
بشراكة فعالة بين سفارة المملكة المغربية ووزارة المرأة والشؤون الاجتماعية الإثيوبية وجمعية النساء العاملات بالتجارة الإثيوبية، تم بأديس أبابا تنظيم أسبوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. السفيرة المغربية نزهة علوي محمدي تعليقا على الفعالية:
الانطباع جيد جدا بعد تنظيم هذه الفعالية تضامنية ما بين النساء المغربيات والنساء الإثيوبيات على مستوى التعاون النسوية، بحكم تشابه ما بين المجتمعين وحكم أيضا التوجه القوي بالنسبة للمملكة المغربية في مجال التعاون جنوب جنوب، أيضا الجمهورية الإثيوبية.
سيدات الأعمال من البلدين الشقيقين كن حضورا وشاركنا بمعرض مميز وجذاب شمل المنتجات المحلية وعرف بالثقافة والأصالة.
جيهان بومدين، مجال أكسسوارات ومجال الصوف المغربي اليوم في إثيوبيا كانت مناسبة جد جميلة للتعرف على الثقافة الإثيوبية عن قرب، وكذلك الصانعات التقليديات في مجالات متعددة.
أنا اسمي ياسمين صفا، إثيوبية، بستفيد كثير من هذا المعرض. العلاقة بين إثيوبيا والمغرب احنا كثير نستفيد منه، لأنه إثيوبيا عندها منتجاتها الخاصة مثل القهوة، عسل، والمغرب كمان.
الفعالية كانت أنموذجا يعكس التلاقي المغربي الإثيوبي، وقد عبرت عن بعض ملامحه رئيسة قسم المرأة والشباب بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فاطمة حسين:
هذا نموذج مثالي تعاون بين المغرب وإثيوبيا، هناك تقارب بين عادات وتقاليد أيضا.
أسبوع للاقتصاد والتضامن عزز التآلف ومزج الجمال بين المغرب وإثيوبيا. أبو بكر السماني، أديس أبابا، ميديا.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.
ونشرة أخبار كاست انتهت.